الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله الشيخ صالح العصيمي في كتابه تعظيم العلم، قال: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، بمعنى أن يكون شغل الطالب وهمة الطالب وهمة الطالب في العلم، فما أن يجد فراغا أو وقتا إلا ويتجه إلى العلم، لا يتجه إلى اللعب ولا الترف ولا اللهو ولا القيل والقال ولا الدنيا، بل يكون همه وشغله هو الإقبال على العلم، حفظا ودراسة ومراجعة وانشغالا ومذاكرة ونحو ذلك. قال: فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا، وإنما تجمع الهمة على المطلوب لتفقد ثلاثة أمور. فقوله إذا، فإن شعث النفس يعني تفرقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع، أما إذا تعلق بغير العلم كما تقدم من الانشغال بدنيا فانية أو بترف ولهو ولعب وقيل وقال ونحو ذلك، فإنه كما قال: وإذا شغل بغيره به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. فاجعل الهم هما واحدا والشغل شغلا واحدا، وهو الانكباب على العلم. قال: وإنما تجمع الهمة على المطلوب لتفقد ثلاثة أمور. وقوله على المطلوب، أي مطلوب، سواء كان في العلم أو في غيره، إذا أردت جمع شيء ونيل مطلوب فلا بد أن تجمع هذه الثلاثة الأمور. قال: وإنما تجمع الهمة على المطلوب لتفقد ثلاثة أمور. أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. قال: وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ويجوز ولا تعجز، يجوز كسر الجيم وفتحها. فقوله أولها الحرص على ما ينفع، أي اختيار العمل الذي تحب أن تعمله وأن تنجزه وتناله، فيكون ذلك بالحرص على ما ينفع. وأنفع ما يشتغل به المشتغل هو العلم، فتحرص عليه. والحرص بمعنى الانشغال به واتخاذ جميع الأسباب لنيله والوصول إليه. فإذا وفق العبد إلى ألا يعمل عملا إلا وهو مما ينفع، فهذا يجتمع له ما يريد من العلم أو من غيره، وأشرف ما يطلب وأعلى ما يطلب هو العلم. لذلك قال: فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. فتحرص على ما ينفع كما سمعت في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فأي عمل تقدم عليه تسأل نفسك: هل هذا العمل ينفع أو لا ينفع؟ هذا العمل ينفع أو لا ينفع؟ سواء كان النفع الديني وهو المقدم وهو الأولى أن يحرص عليه المسلم كطلب العلم وكأداء العبادات والحرص عليها، أو ما ينفع في أمور الدنيا. ما ينفع في أمور الدنيا من كسب حلال أو من مهنة يعف بها العبد نفسه وأهله أو نحو ذلك، فتحرص على ما ينفعك وتسأل نفسك قبل أن تقدم على أي عمل: هل هذا مما ينفع أو مما لا ينفع؟ لأن ما هنا اسم موصول، احرص على الذي ينفعك. ما ينفعك أي الذي ينفعك. وقد تقرر عند الأصوليين أن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك أي كل عمل ينفعك، فتقدم الأهم فالأهم. ومن أعظم ما ينفع في الدنيا والآخرة هو العلم، هذا الأول الذي به تجمع الهمة على المطلوب. قال: ثانيها الاستعانة بالله في تحصيله، فلا تعتمد على ذكائك ولا على نفسك ولا على حرصك واجتهادك، وإنما علق قلبك بالله واطلب العون منه وحده سبحانه وتعالى. وأنت في كل ركعة تصليها لله عز وجل تقول اهدنا وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فاستشعر عند قولك وإياك نستعين في كل عمل تحرص عليه، ومن أعظم ذلك طلب العلم. فإن أردت حفظ القرآن فاستعن بالله وعلق قلبك بالله والجأ إليه وادعوه وادعوه أن ييسر لك ذلك. إذا أردت إتقان فن من فنون العلم فالجأ إلى الله وادعو الله وتضرع إليه واطلب العون منه، وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين. واحذر أن تركن إلى ذكائك وحرصك واجتهادك. ولذلك ذكر هذا البيت: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني أول ما يكون سببا في عدم توفيقه ووصوله إلى مطلوبه ما ركن إليه من اجتهاد نفسه. لا تظن أن الاجتهاد وحده هو الذي يحقق لك مطلوبك أبدا، بل يكون مع ذلك طلب العون من الله سبحانه وتعالى. هذا البيت مشهور، نسبه الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن هذا البيت منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر المقرئ في نفح الطيب وغيره بيتا آخر على وزنه وفي معناه، وهو قول القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد، أتته الرزايا من وجوه الفوائد. والرزايا جمع رزية وهي المصيبة، فأتته المصائب من وجوه الفوائد. ومعنى من وجوه الفوائد أي من وجوه ظن أنها تنفعه، ظن أنها تنفعه، كركونه إلى ذكائه أو إلى حفظه أو إلى حرصه أو نحو ذلك، فهو بمعنى البيت المتقدم: فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكذلك هذا المعنى قول عبد الغفار الأخرس، له بيت كذلك يشبه البيتين المتقدمين، وهو قوله: إذا لم يكن عون من الله للفتى فكل معين ما عدا الله خاذل، فكل معين ما عدا الله خاذل. فمن تعلق بغير الله وكل إليه فخذل، فإذا وكلك الله إلى نفسك أو إلى غرورك وكذلك شر نفسك فإنك تخذل ولا محالة، تخذل ولا محالة. فكل معين ما عدا الله خاذل. والمؤلف الشيخ صالح ربع ببيت أيضا فيه معنى الثلاث الأبيات المتقدمة، فقال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فلن يدرك الإنسان ما هو قاصد، فلم يدرك الإنسان ما هو قاصد، يعني ما يدرك ما يقصده من طلب العلم وحصول العلم، فلن يدرك الإنسان ما هو قاصد. فهذا فيه حث على أن طالب العلم في سيره العلمي يتعلق بالله ويطلب العون من الله. إن كنت ضعيف الحفظ أو ضعيف الفهم فالجأ إلى الله واستعن بالله وادعو الله أن يفتح عليك من العلم والفهم والحفظ. فكم من طالب عرف عنه ذلك، أي الضعف في الحفظ أو الفهم، فلم ييأس ولم كذلك يقنط، بل لجأ إلى الله ودعا الله واستعان بالله، ففتح الله عز وجل عليه وصار مبرزا حافظا متقنا لكثير من فنون العلم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. والعكس، كم من طالب كان آية في الحفظ والفهم، ويتعجب ربما الأقران من قوة حفظه وفهمه، فاغتر بنفسه واعتمد على ذكائه وحرصه، فانحرف وضل وانصرف عن طريق العلم، فصار في عداد الجهال، في عداد الجهال، بل ولربما في عداد أهل البدع والعياذ بالله. فلا تغتر بنفسك أو حفظك أو فهمك، وإنما استعن بالله عز وجل. هذا الثاني. قال ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. فلا تقل أنا لا أستطيع أن أحفظ، أنا لا أستطيع أن أفهم، أنا لا أستطيع أن أدرس علم الفرائض أو علم النحو أو علم العقيدة، لا تقل ذلك، لا تعجز، لأن العجز عرفه العلماء عدم القدرة على فعل الخير، فالعجز ضعف في البدن مع وجود الإرادة، عنده إرادة وحب لهذا العمل لكنه يعجز عن فعله، وذلك بعدم الإقبال واتخاذ الأسباب لفعل هذا الخير، لفعل هذا الخير. وكما ذكر المؤلف هذه الثلاثة جمعت في حديث أبي هريرة عند مسلم، واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا فيه الأول، واستعن بالله هذا فيه الثاني، ولا تعجز هذا فيه الثالث. فطالب العلم ينبغي له أن يلازم هذه الثلاث في سيره العلمي، فبهذا تجمع له الهمة، تجمع له الهمة في طلب العلم والإقبال على العلم. قال فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. هذه عبارة عظيمة جليلة، كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. فإذا أعظم وأشد ما يحرص عليه هو طلب العلم، لا يحرص على جمع المال، ولا يحرص على الجاه والمنزلة والشهرة، لا، إنما يحرص على العلم، لأنه ما من خير في الدنيا والآخرة إلا وهو ثمرة من ثمرات العلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين: فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. هكذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم، بل لا يتوصل إلى العدل إلا بالعلم، فلا عدل بلا علم. فمن لم يكن عنده علم لم يمكنه أن يعدل. على سبيل المثال، لو هناك قاض أو حاكم يريد أن يحكم بين متخاصمين، هل يستطيع أن يعدل بينهما ولا علم عنده؟ ما يستطيع أن يعدل، سيقع في الظلم ولا محالة. مثال آخر، رجل تزوج بامرأتين، هل يستطيع أن يعدل بينهما كما أمره الله وهو جاهل لا علم عنده بأحكام التعدد والعدل بين الزوجات؟ ما يستطيع أن يعدل بينهما. وقس على هذا، وقس على هذا، فلا عدل إلا بالعلم. فرجع أصل الخير كله إلى العلم، رجع أصل الخير كله إلى ماذا؟ إلى العلم. فكل خير في الدنيا والآخرة ما هو إلا ثمرة من ثمرات العلم. ثم قال: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، يعني من العلم، فيتضلع من جميع فنونه وكذلك من جميع علومه. قال: فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد: قال: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وصدق رحمه الله. إذا علم الله منك الصدق والجد والعزيمة الصادقة فإن ربك يوفقك لنيل مرادك، فإن لم تنله كله نلت بعضه، نلت بعضه. فما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. قال: الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد يجوز فيه الفتح والكسر، الجد والجد، وهو من الاجتهاد، فمن اجتهد نال ما يريد. الجد بالجد والحرمان بالكسل، والكسل ما هو الفرق بينه وبين العجز؟ الكسل لا إرادة عند صاحبه، فهو التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه، التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه. لكن العجز عنده إرادة لكن ما عنده قدرة على هذا الفعل، ما عنده قدرة. فيفرق العلماء بين العجز والكسل، أن العجز عدم القدرة على فعل الخير، فهو ضعف في البدن، العجز ضعف في البدن مع وجود الإرادة، والكسل هو ضعف في الإرادة، فما عنده أصلا إرادة فعل هذا الخير، فهو يتثاقل عن الفعل مع القدرة عليه، يستطيع أن يعمل هذا العمل وأن يعمل هذا الخير، لكن عنده تثاقل وعنده كذلك عدم محبة وإرادة لفعل هذا الخير، فهذا يحرم. الكسلان يحرم الخير، والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. انصب يعني اجتهد، اجتهد وشمر فتصب عن قريب غاية الأمل، يعني تنال ما تقصده وتطلبه. قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات، وتسابقت إليه المسرات. وصدق حفظه الله، فمن يتحرى الخير يؤته، فتفتح له أبواب الخيرات. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. هذا من بديع عبارات ابن القيم، فشبه طلوع الهمة بالنجم في ظلام الليل. انظر، نجم يطلع في ظلمة الليل، سيكون غاية في ماذا؟ في الجمال وفي الإشراق. وردفه قمر العزيمة، همة مع عزيمة، فشبه العزيمة بالقمر. ردفه يعني تبعه، طلوع القمر، نجم ثم قمر. ماذا سيكون حال الأرض؟ أشرقت أرض القلب بنور ربها، فلا يريد الأرض الحسية إنما يريد الأرض المعنوية وهو القلب. وما يريد بالنجم النجم الحسي، وإنما يريد به النجم المعنوي وهو نور الهمة، وبالقمر نور العزيمة، وبالأرض القلب، فيتنور القلب بنور العلم. قال: ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشب رائحة العلم، لأنه جعل الهم في الدنيا، فأن له أن ينال الآخرة، وأن له أن ينال العلم. فكل ينال ما تتجه همته إليه، ما تتجه همته إليه. فمن كانت همته ورغبته ونهمته في الدنيا ربما يعطاها وربما لا يعطاها، وأما العلم فلا يعطاه، فلا يعطاه، لأنه لم يعطه من الهمة والعزيمة والإقبال كإعطائه ذلك في الدنيا. وأما من أعطى همته وعزيمته وانشغاله في العلم فإنه يرزق العلم. هذا معنى كلامه حفظه الله. قال: واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلس. يعني بكر، لأن التغليس هو قبل الإسفار، يطلع الفجر فتبقى شيء من الظلمة، هذا يسمى غلس. طيب، فاهجر له طيب المنام وغلسي، يعني بكر لطلب العلم. طيب، نكتفي بهذا ونؤجل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.